بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. الحديث في هذه الآية الشريفة في هذه الليلة سيتركز بإذن الله سبحانه وتعالى حول كلمة تأويله، ولما يأتهم تأويله. وسنلاحظ وسنتدبر بعض التدبر في هذه الآية الشريفة على ضوء آية قرآنية أخرى فسرت أو أولت بتعبير أدق في عدد من رواياتنا بتأويل بدا غريبا للبعض، بل إن العديد من المتطرفين كفروا الشيعة لالتزامهم والتزام علمائهم بمثل هذه الروايات. ومن الآيات قوله تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها، حيث أن هذه الآية أولت في روايات متعددة. الرواية هكذا تقول: رب الأرض هو إمام الأرض. هذا كتاب البرهان في تفسير القرآن المجلد السادس. في هذه الآية حيث يقول تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها، ينقل عن تفسير القمي علي بن إبراهيم إلى آخر السند في حديث المفضل بن عمر أنه سمع أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول في قوله تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها، قال: رب الأرض يعني إمام الأرض. قلت: فإذا خرج يكون ماذا؟ قال: إذن يستغني الناس عن ضوء الشمس ونور القمر ويجتزون بنور الإمام. ما هو الموقف بإزاء أمثال هذه الرواية في هذا الموطن وفي مواطن أخرى مشابهة؟ وهي ليست بالروايات القليلة، بل هي بالعشرات، بل بالمئات. الإنسان قد يتخذ موقف الإهمال والتجاهل والإعراض والتناسي، وقد يتخذ موقف الإنكار، وقد يتخذ موقف الإيمان والتسليم. الكثير من الناس قد يتخذون ويفضلون الموقف الأول، موقف الإهمال والتناسي والإغفال لذكر مثل هذه الروايات، فرارا وخوفا من المحاذير الخارجية. هذا هو الموقف الأول، وقد يتخذه بعض العلماء، وقد يتخذه بعض من عامة الناس، لكن هذا الموقف لا مبرر له، لأن أمثال هذه الأحاديث هي في متناول الأيدي، وهذه الكتب وهذه التفاسير والأخبار هي في الإنترنت موجودة وفي الفضائيات تطرح وما أشبه ذلك. فموقف الإهمال لا يجدي نفعا. قبل فترة وجيزة كنت أستمع إلى أحد علماء السوء من وعاظ السلاطين ومن متطرفي السلفية يستشهد بهذه الآية القرآنية الكريمة على تكفير الشيعة، وأنهم يقولون رب الأرض هو إمام الأرض، يعني هو الإمام المهدي مثلا المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والحال أن الرب بلا شك هو الله، فالشيعة مشركون بهذه الرواية وأشباه هذه الرواية. فإذن موقف الإهمال لا يجدي نفعا، لأن هذه الروايات موجودة في كتبنا وبكثرة وبوفرة، وبعضها صحاح السند وبعضها موثقات أو حسان، وهي متعاضدة ومتضافرة، بل لها التواتر الإجمالي، إضافة لأنها في متناول الأيدي سواء في الفضائيات أو في الإنترنت أو فيما أشبه ذلك. إذن لا يبقى إلا موقف الإيمان أو موقف الإنكار. الإنسان يكون بين نارين، نار الإنكار كيف تنكر وقد قال سبحانه وتعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. شنو هو أول هذا الكلام ومرجع هذا الكلام ومفاد ومآل هذا الكلام؟ كيف تكذب بما لم تحط به خبرة؟ كيف يكذب الإنسان وينكر وقد قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذن الإنسان بين نار الإنكار من جهة، أن الله سبحانه وتعالى قد هدد، لأن في هذه الآية الله سبحانه وتعالى قد ذكر في ذيلها تهديدا لهؤلاء بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. الله يقول هذا ظالم وعاقبته ستكون عاقبة وخيمة. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، حيث أن الله دمر تلك الأمم التي أنكرت ما لم تحط به خبرة مما جاء به الرسل والأنبياء على مر التاريخ. فأنت إذن بين نار الإنكار، الإهمال ما يمكن لأن هذا في الفضائيات موجود، بين نار الإنكار النار الإلهية وبين نار الإيمان، تؤمن بذلك هذا يكفرك ويستحل دمك ويستبيح المال والعرض والعياذ بالله. إذن لابد أن نبحث هذه الروايات بحثا علميا موضوعيا، نشوف هذه الروايات شنو معناها وهل لها من الأدلة المتقنة المستحكمة والمحكمة ما يكفي بالغرض وينفع في الحجة والبحث والاحتجاج وما أشبه ذلك أو لا. هذه هي النقطة الأولى، أن الموقف لا يمكن أن يكون موقف الإهمال وإنما موقف التصدي والبحث والدراسة والتنقيب. فإما أن تؤمن وإما أن ذاك الإنسان البعيد يكفر بأمثال هذه الروايات. النقطة الثانية في هذا البحث أن الناس بإزاء الظواهر القرآنية مثل هذه الآية القرآنية الكريمة وآيات أخرى كثيرة، الناس بإزاء الآيات القرآنية الكريمة والروايات أيضا وأي ظاهرة أخرى لفظية أو فعلية أو خارجية، الناس بإزاء هذه الظواهر خاصة القرآنية منها على مواقف. الموقف الأول هو موقف الجمود على ظاهر النص وعدم تجاوز ظاهر النص، هذا موقف من المواقف. مثلا في قوله تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان، قسم من علماء السنة كما سأذكر لكم المصدر استندوا إلى ظاهر هذه الآية الشريفة بأن الله سبحانه وتعالى مشغول، فشوية ينتظر يصبر عندما أعماله تخف يفرغ للناس، في ظاهر الآية بعد سنفرغ، فالله يتفرغ بعدين مثل البشر العادي المحدود. الله الآن مزدحم، مزدحم جدول أعماله والعياذ بالله. بعد ذلك عندما يصير له فرصة في يوم القيامة الله راح يتفرغ إلنا، فيعذب من شاء ويرحم من شاء. لاحظوا هذا الإنسان الذي يقول ذلك، يقول في الدرع المنثور المجلد السادس الصفحة 146 قوله تعالى سنفرغ لكم الآيات، أخرج عبد بن الحميد وعبد الرزاق وابن جرير عن قتادة إلى آخره، سنفرغ لكم أيها الثقلان، قال قد دنا من الله فراغ لخلقه. الله اقترب أنه يتفرغ إلنا، أن اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة، فيوم القيامة قريب. إذن هذا هو الموقف الأول، موقف ذاك الإنسان الذي يجمد على الظواهر، وكذلك أيضا موقف في هذه القضية موقف أولئك الذين يستدلون ويستندون إلى الظواهر القرآنية التي تقول مثلا يد الله فوق أيديهم، فيتوهم من ذلك أن اليد بمعنى الجارحة وليست يد القدرة، أو الرحمن على العرش استوى، يتصور الاستواء كاستواء إنسان على كرسي وليس استوى على عرش القدرة، أي أن حكومته حكومة مستقرة حقيقية حقة، ولا يستطيع أحد أن يكون في مقابل الله أو أن يقف في مقابل الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا عندما نلاحظ هؤلاء من الذين يجمدون على ظواهر النص، مثل بعض أيضا علماء السنة الذين ذهبوا إلى تفسير قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، يقول الله إيده متفنة، يعني هو يتصور أن الله جسم، فالله إيده ورجله وظهره وبطنه والعياذ بالله كلها تفنة، هذا ظاهر القرآن بعد، كل شيء هالك إلا وجهه، يعني حتى راسهم يطير والعياذ بالله، لأنه شو يقول يتصور بالله إنسان فما إلى مخ عنده، إذن وجه الله فقط يبقى، ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. ففي هذه الآية الشريفة لاحظوا كل شيء هالك إلا وجهه، فمعناه عندهم أن الله يفنى ويبقى وجهه فقط، فما يبقى من بدن الشيء إذا عند بدن على حسب رأيهم. هذا هو الموقف الأول، موقف الجمود على الظواهر القرآنية. وقال الشيخ ابن باز في فتاويح المعروفة المجلد الرابع صفحة 382 الصحيح الذي عليه المحققون أنه ليس في القرآن مجاز، كل شيء هالك هذا مو مجاز إلا وجهه، وجه الله يعني وجه الله. فإحنا نقول له إذن ومن كان في هذه أعمى، ماكو في القرآن مجاز، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فقال ابن الشيخ ابن باز الصحيح الذي عليه المحققون، منهم ذوي المحققون لازم نسأل منه، ولازم نكير ومنكر يسألون منه أيضا الآن، أنه ليس في القرآن مجاز على الحد الذي يعرفه أصحاب فن البلاغة، وكل ما فيه فهو حقيقة في محله، وكل شيء هالك إلا وجه، هذا حقيقة، كل بدن الله يفنى وما يبقى إلا وجه، هذا شلون الله؟ فإذا هذه الأجزاء ليست إلها، الوجه فقط هو الإله. مع قطع النظر عن الإشكالات المبنائية في إمكان أن يكون الله سبحانه وتعالى جسما، إذن هذا هو المسلك الأول، المسلك الذي يذهب إلى الجمود على الظواهر، وهذا مخالف للعقل ومخالف للفطرة ومخالف للوجدان ومخالف ومناهض للذوق السليم ومناقض ومخالف أيضا للآيات والروايات، لأن الله يقول ليس كمثله شيء، فشلون عنده وجه صار مثل الأشياء الأخرى، وأيضا يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فهو مخالف هذا الكلام، يعني الجمود على الظواهر للعقل والنقل والفطرة والوجدان والضمير وبناء العقلاء في فهم الظواهر وغير ذلك. المسلك الثاني هو ذلك المسلك الذي يذهب إلى التأويل، وإحنا حديثنا حول التأويل، ولما يأتهم تأويله. المسلك الثاني هو المسلك التأويل. المسلك الأول هو الذي يجمد على ظواهر النص. المسلك الثاني هو المسلك التأويلي، الثاني والثالث، لكن بنحوين وبنمطين. مسلك يؤول ظواهر القرآن بدون ضوابط، وعلى حسب ما تشتهي الأهواء والأنفس، على حسب ما تشتهيه الأنفس وتقتضيه الأهواء. يؤول الظواهر بمعاني مبتدعة. مثلا بقرة، مو عندنا سورة البقرة، بعض الباطنية وأهل الباطن من العرفاء فسروا البقرة يعني الإنسان العالم النحرير المتعمق الذي يبقر العلم بقرة، هذا معنى البقرة. ولا الله يسمي سورة كاملة في القرآن باسم البقرة وهذا الحيوان، ما يصير يعني. لكن البقرة يعني الإنسان الكامل البحر القمقام الزخار الذي يبقر العلم بقرة. فإذا نقول له الآية شو تصير؟ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يعني الله قاعد يأمر عبر موسى قومه بأن يذبحوا إنسانا عالما بالأسرار نحريرا بحر علم، هكذا الله يأمرهم أن يذبحوا. إذا هم عصوا قالوا شلون نذبح فدا واحد عالم يعلم الأسرار؟ هذا المنهج الثاني، أن يؤول الظاهر بمعنى مخترع مبتدع لا مصدر له إلا الأهواء والشهوات. وكذلك هؤلاء الباطنية بعضهم أولوا الهدهد في الآية القرآنية الكريمة، قال ما لي لا أرى الهدهد، قال الهدهد هؤلاء هكذا يفسرون، يقول الهدهد مو المقصود هذا الحيوان، وإلا الله يجي يتكلم في القرآن الكريم اللي للبشرية على مر التاريخ وهم أعقل الخلائق وأفضلها على الإطلاق، يجي يتكلم عن هدهد، شنو هالقصة؟ لا، الهدهد يراد به العالم الباحث المحقق المنقب المدقق، هذا اللي النبي سليمان بعثه إلى تلك الملكة ملكة سبأ، هذا عالم بطل نحرير أرسله، ولما تأخر مستحق العقوبة على التأخير، ولا الحيوان فما يستحق العقوبة. إذن هذا هو المسلك الثاني، أو نقلنا لكم سابقا ما فسره ابن عربي بالعذاب، فسره بالعذب وما أشبه ذلك من هذه التفاسير والتأويلات التي لم ينزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. إذن المسلك الثاني هو مسلك تفسير الظاهر أو تأويله بمعنى بدون ضابط، وإنما بحسب الأهواء والشهوات. المسلك الثالث تفسير الظواهر القرآنية التي لها أبعاد غيبية بأبعاد مادية. السيد الأخ الأكبر رضوان الله تعالى عليه، السيد محمد رضا رحمة الله تعالى عليه وعلى أمواتنا جميعا، له بحث لطيف ومحاضرة متميزة كسائر محاضراته، طبعت بشكل كتيب، أمس كنت أطالعه، باسم المقامات الغيبية لفاطمة الزهراء عليها السلام. هنالك يذكر مثالا لهذا البحث، يقول بعض الناس من البعداء من المفسرين يعني، لكنه بعيد عن جادة الصواب، جاي إلى هذه الآية القرآنية الكريمة، طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. هذه قضية مادية، يعني طير أبابيل وترميهم بحجارة، لكنه لأنه ضعيف العقل أو ضعيف الفهم أو ضعيف الإيمان، فإنه فسر هذه الحجارة من شلون حجارة تجي على رأس إنسان وفورا تقتله وهي حجارة صغيرة، ففسر ذلك بأن هذه الطيور التي جاءت كانت تحمل معها ميكروبات قاتلة، فهذه الميكروبات القاتلة نزلت على هؤلاء فاستنشقوها وماتوا والسلام. هذا المنهج منهج أيضا خاطئ بوضوح، وكذلك أيضا قوله تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. هذا عقله ما يتحمل أنه شلون الجلد يتكلم. فهذا الظاهر القرآني لأنه شنو من ذاك القبيل، بل كذبوا بما لم يحيطوا، بس هو ما يريد يصرح بالتكذيب فيؤول، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، يعني أوله وما يؤول إليه والعاقبة وبعد ما شايف يوم القيامة فيكذب ذلك. هذا في إحدى التفاسير لهذه الآية الشريفة. فهنا ينكر يقول بأنه هذا التعبير مجازي، تعبير كنائي، مو أن الجلود قد شهدت، يعني هذا لسان الحال هكذا، أو تكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، فهذه تكلمنا أيديهم أو تشهد أرجلهم أو ما أشبه ذلك، أيضا أولها بلسان الحال وما أشبه ذلك. إذن المسالك والمناهج المبدئية الباطلة تجاه الظواهر القرآنية هذه الثلاثة التي ذكرناها، بين من يجمد على ظاهر الكتاب وبين من يؤوله بمعنى مخترع ومبتدع من غير أن تقوم عليه الحجة والبرهان، وبين من يفسر الظواهر اللي لها حجم مادي وشكل مادي بمعنى مادي آخر، رغم أن المعنى الغيبي أو البعد الآخر لها بلا شك هو المراد. هذه هي النقطة الثانية في هذا المقام. نأتي إلى هذه الآية القرآنية الكريمة التي افتتحنا بها مطلع حديثنا بعد الآية الشريفة الأولى، وأشرقت الأرض بنور ربها، حسب رواية البرهان التي ذكرناها فإن نور ربها يعني الرب هو إمام الأرض. فهذا الإنسان البعيد عن جادة الحكمة اتهم عامة الشيعة بالكفر والشرك، أنه الرب هو الله، فكيف تقولون في روايات موجودة في أمهات تفاسيركم مثل تفسير القمي وتفسير البرهان، وفي أمهات كتبكم ومصادركم الحديثية مثل البحار بحار الأنوار وفي كتب أخرى كثيرة، فكيف تنقلون هذه الروايات وتبنون عليها ما تبنون؟ هنا نتوقف قليلا وبإيجاز. نقول أولا الرب يطلق على غير الله أيضا في القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى أطلق كلمة الرب على لسان نبيه الصديق على غيره، وقال للذي ظن، من قال؟ يوسف، وقال للذي ظن أنه ناج منهما، يوسف في السجن، قال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، يوسف صار مشرك مع أنه ربه ورب يوسف هو الله، فكيف يستخدم كلمة رب؟ وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، رب يطلق، يطلق على غير الله سبحانه وتعالى أيضا، لكن بأي معنى هذا بعدين راح نجي عليه، لكنه أطلق. إذن إطلاق الرب على غير الله بما هو هو لا يستوجب شركا ولا كفرا، بل تتمت الآية الله أيضا سبحانه وتعالى استخدم هذا المصطلح، مع أنه النبي يستحيل أن يشرك بالله أو يخطئ في مسألة عقدية أي عقائدية. وقال للذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك، الله يكمل، فأنساه الشيطان ذكر ربه، أنساه يعني منه، يعني أنسى ذاك الساقي ذكر ربه اللي هو أن يتذكر ربه اللي هو الملك ويذكره بيوسف. فأيضا القرآن استخدم كلمة الرب للملك، هل استوجب من ذلك الشرك؟ بل الآيات الأخرى أيضا، أكو آيات أخرى عديدة استخدمت كلمة الرب بهذا المعنى، يعني في غير الله سبحانه وتعالى استخداما حقيقيا وليس استخداما مجازيا، لكن لا يراد به الخالق وإنما يراد به معنى آخر كما سيأتي. كذلك في قول يوسف قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، معاذ الله منو قاعد يقول؟ يوسف. إنه ربي، أكثر المفسرين يقولون بأنه إنه ربي الضمير يعود للملك، البعض اللي هم الأقل من المفسرين يقولون الضمير يعود لله، إذا عاد إلى الله فما في كلام. لكن حسب كلام أكثر المفسرين والقرينة القرآنية تدل عليه، قال معاذ الله، وهي أرادت وهمت لكنه ابتعد. معاذ الله أنه يعني هذا الملك ربي أحسن مثواي. والقرينة على قول أكثر المفسرين أن ضمير أنه ربي يعود الملك، الآية السابقة قال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه، نفس العبارة تتكرر هنا، أحسن مثواي أيضا تفيد نفس المفاد، يعني المضمون هو نفس المضمون جاري في المقام. فعلى أي تقدير أنه ربي، إذن الضمير قاعد يعود على حسب رأي أكثر المفسرين إلى الملك. هل أكثر المفسرين من شيعة وسنة صاروا مشركين بذلك؟ لا. إذن هذه هي النقطة الأولى. بعد ذلك نأتي إلى ما يضارع ذلك، الرب هو الله سبحانه وتعالى، لكنه يطلق على غير الله بعناية وبلحاظات. نأتي إلى الخالق، من هو الخالق؟ الخالق هو الله، لكن الخالق يطلق على غير الله أيضا في القرآن الكريم، تبارك الله أحسن الخالقين. إذن الله قاعد يصرح أن هناك خالق غيري، لكن هذا الخالق شنو معناته؟ ذاك كلام آخر، خالق في طول الله مو في عرض الله، كما أن ذاك رب في طول الله مو في عرض الله بلا شك، لكن إطلاق الخالق في القرآن قد أطلق تبارك الله أحسن الخالقين. إذن أكون مجموعة خالقين، الله يقول أنا أحسنهم، وذاك الخالق الآخر هو في طول الله بدون شك وبلا ريب. وفي الآية القرآنية الكريمة الأخرى ماذا يقول عيسى؟ أني أخلق، نص عبارة عيسى في القرآن الكريم، أني أخلق. إذن أكو خالق غير الله؟ عيسى صار مشرك. أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، طبعا بإذن الله هذه هي الطولية. إذن هذه هي النقطة الثانية في المقام، أن كلمة الخالق وهذا المصطلح الكلامي المعروف والفقهي أيضا والدارج عند عامة الناس يطلق على غير الله، ولا يستلزم من ذلك شرك أن يقال بأن عيسى خلق أو زيدا خلق أو ما أشبه ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك نأتي إلى كلمة رب. رب شنو معنى رب؟ الإمام عليه السلام في هذه الآية يقول وأشرقت الأرض بنور ربها، يقول رب الأرض يعني إمام الأرض. وعندما نقول في أشرقت الأرض بنور ربها هذا المعنى هو المراد، مذاك المعنى. يقول في البرهان هذا المجلد قبل الأول أي المقدمة، أما الرب فقد اختلف في معناه على أربعة أوجه، يعني غير الرب اللي يطلق على الله سبحانه وتعالى، وكلها واردة. أحدها أنه بمعنى المالك كما يقال رب الدار أي مالكها. ثانيها أنه بمعنى السيد، قيل ومنه قوله تعالى فيسقي ربه خمرا أي سيده وملكه، أنا قاعد أنتخب من الكلام. وثالثها أنه بمعنى المدبر والممهد لما فيه، قيل ومنه قولهم للعلماء الربانيون أي المدبرون، وكذا يقال رب البيت أي مدبره. ورابعها أنه بمعنى المربي أي القائم بالإصلاح والمكافأة للأحوال، مشتقا من التربية، ومنه قوله تعالى في سورة النساء وربائبكم إلى آخره. بعدين يصرح ثم أن الرب على الإطلاق معرفا باللام لا يطلق إلا على الله عز وجل كما صرح به جماعة من أهل اللغة، وسيأتي في سورة الحمد معنى كونه تعالى رب العالمين. وأما المقيد بالإضافة إلى الغير لفظا ومعنى فيطلق على غيره، أذكرني عند ربك، أنساه الشيطان ذكر ربه، رب الدار، فإذا أضيف لشيء فيطلق على غير الله ويراد به أحد هذه المعاني، السيد المالك المدبر المربي. أما إذا أطلق الرب بقول مطلق فهو الله سبحانه وتعالى، يراد به واجب الوجود الأزلي الأبدي. وبعدين يكمل ويأكد هذا المعنى بكلمات أخرى عديدة ومتكررة. فبناء على هذا، هذا أيضا كلام في المقام، أن الإنسان عليه عندما رأى كلاما لا يبادر إلى تكذيب تلك الرواية أو ذلك الكلام ولما يحط به علما، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. أنت أصبر شوف شنو معنى هذه الروايات، إلى متى أقول، ما هو تفسيرها، ما هو تفسير باطنها اللي هو التأويل بالمعنى الدقيق للكلام. إذن في عالم الثبوت وفي بحث الشرك ولا شرك هذه الروايات ما فيها كلام، أن هذه الروايات وأشباهها وأشرقت الأرض بنور ربها هذه ليست شركا ولا كفرا ولا ما أشبه ذلك. إنما يبقى أنه الطرف يجي يسألنا ما هو الدليل على ذلك، هذا يصير بحث إثباتي. فإحنا هنا نجي نبحث نشوف الأئمة ماذا قالوا، وهل علم هذا أودع عند الأئمة أو أودع عندكم. إحنا نشوف عند الشيعة والسنة أودع علم الباطن عند أهل البيت عليهم الصلاة وأزكى السلام مثلا، والأمثلة على ذلك كثيرة لكن ننقل منها بعضها فقط. يقول هنا، يقول في تفسير الثعالبي المجلد الأول صفحة 53، إن القرآن، وقال ابن مسعود إن القرآن أنزل على 7 أحرف ما منها حرف إلا وله ظهر وبطن، هذا التأويل. وإن علي بن أبي طالب عليه السلام عنده منه الظاهر والباطن، هذا هو إنسان شيعي. بعد ذلك أيضا المصادر كثيرة لكن ننتفع لكم بعضها. الإتقان في علوم القرآن للسيوطي يقول إن القرآن أنزل على 7 أحرف ما منها حرف إلا وله ظهر وبطن، وإن علي بن أبي طالب عليه السلام عنده منه الظاهر والباطن. السيوطي المجلد الثاني الصفحة 493، وأيضا روايات أخرى كثيرة في هذا المقام. إذن في بحث الثبوت هذا ما في إشكال أن مثل هذا المعنى قد يكون مرادا ولا بأس بإرادته، لكن تعال أنه من الذي قال بأن هذا المعنى هو المراد؟ لا يعرف القرآن إلا من نزل في بيته وفي بيوتهم، الروايات والأدلة على ذلك دالة. أن تلاحظوا في الاتجاه المقابل، نحن نسأل مثل ابن تيمية أو نسأل مثل كبار علمائهم أو كبار قادتهم مثل محمد ابن عبد الوهاب، كيف تلتزم بأمر تمجه الطباع وتنفر منه الأذواق السليمة وقامت عليه على خلافه الأدلة العقلية والنقلية المتواترة والمتضافرة والمتعاضدة لمجرد رواية شخص يهودي، شخص يهودي حبر من الأحبار ينقل رواية عن الله، فيأتي محمد ابن عبد الوهاب ويأتي جمع من كبار علمائهم يستندون إلى كلام حبر يهودي في مسألة عقدية أساسية على خلاف متواتر الأدلة أو متضافر الأدلة العقلية والأدلة النقلية. خلي احنا نشوف ماذا يقول محمد بن عبد الوهاب في آخر كتابه التوحيد، وقد عقد لذلك لرواية هذا اليهودي باب خاص. قال عن ابن مسعود قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، الله عند بدن وجسد ثم بعدين يجعل السماوات على إصبع. هذه رواية هذا الحبر اليهودي اللي محمد بن عبد الوهاب يستند لها، وبعدين يكفر الشيعة لأنهم يلتزمون بتلك الروايات اللي هي على مقتضى القاعدة ويدل عليها أيضا العقل والنقل. يا محمد إننا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والشجر على إصبع، توازن ما أكو السماوات وين والشجر وين، ثم أكو قياس شلون إصبع تشيل السماوات وإصبع ثاني تشيل الشجر، والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، سائر الخلق ولا يعدون كثرة من ملائكة وجن وإنس وما أيضاً كلهم على إصبع، أما الماء أو الثرى على إصبعين آخرين. فيقول أنا الملك، شنو هذه الرواية أصلا؟ هذا التصوير تصوير طفولي، الله يجي يضع هذه على كذا بعدين يتبجح ولا يقول أنا الملك، هذا كلام. فيقول أنا هذا كلام اليهودي. زين هسه اليهودي قال كلام أنت شو تجي تأيده؟ فضحك النبي صلى الله عليه حسب تعبيره وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر اليهودي، يعني اليهود هم المصدر. ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. زين، وطبعا هاي الرواية موجودة أيضا في البخاري، يعني في العديد من كتبهم من صحاحهم بألفاظ مختلفة. مثلا رواية البخاري: يجعل السماوات على أصبع، والماء والثرى على أصبع، وسائر الخلق على أصبع. الروايات مختلفة لكن جامعها هذا أن الله له جسد وأنه بهذه الطريقة. وبعدين اللطيف أن إمام الوهابية عقد على ضوء هذه الرواية اليهودية الحبرية استنبط منها 19 مسألة، 19 مسألة عقدية مهمة جدا. لاحظوا في آخر كتابه من هذه العلوم الربانية اللي اكتشفها من قول هذا الحبر اليهودي. مثلا من المسائل 12: كم بين كل السماء إلى السماء، مسائل عقدية وفلكية أيضا. 18: كثافة كل سماء 500 سنة، هذه استنبطها من هذه الرواية الطويلة اللي قرأت لكم بعضها. وهكذا وهلم جرى. وأيضا نستنبط أن المسافة بيننا وبين ذات الله محددة بكذا سنة من السير مشيا على الأقدام. الله وين وإحنا وين؟ فهذا إمام الوهابية جاء وحسب هذه الرواية اليهودية اللي هم يصرحون بأنه حبر من اليهود قد ذكرها، يذكر إذا أريد نمشي مشي إلى الله فكم سنة يطول هذا مشينا. وهكذا وهل مجرى. والحديث في هذا الحقل طويل. واللطيف جزء هذه الرواية أن عرش الله سبحانه وتعالى تحمله الأوعال، جمع وعل، هذا الحيوان الجبلي المعروف. عرش الله يشيلك فم وعل، هذا شلون عرش وهذا أي إله؟ هذه الكلمات وأشباهها من اللي يعني يستغرب أن تذكر حتى، هذه تعاد من الإيمان رغم أنها مخالفة لصحيح البخاري نفسه. هذه الروايات وأشباهها من الروايات التي تقول بجسمية الله أو التي تقول بأن الله يرى. أهل السنة عادة يعتقدون برؤية الله سبحانه وتعالى وأنه في الحشر يرى، ويوم يكشف عن ساق يعني ساق الله والعياذ بالله. زين أنتم شوفوا البخاري حيث تصرح عائشة في رواية صرح أئمتهم بأنها صحيحة، ويكفي أنها موجودة في البخاري. لاحظوا هذه الرواية، يقول: حدثنا فلان، هذا كتاب التفسير الباب الأول من سورة النجم، يقول: قلت لعائشة: يا أمتاه، هل رأى محمد صلى الله عليه وآله ربه؟ هذا في البخاري بعد، مو كلامنا، قلنا كتاب التفسير تفسير سورة النجم. فقالت: لقد قف شعري. قف يعني عندما يتجمع الجلد ثم يقف الشعر يقال قف. فقالت: لقد قف شعري مما قلت. أين أنت من ثلاث؟ من حدثكهن فقد كذب، من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب. وهذه الرواية شلون تملأ كتبكم بأنه الرسول يرى الرب وأن الناس يرون الله سبحانه وتعالى. هذه رواية في البخاري موجودة: من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وقرأت أيضا: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، إلى آخر الرواية المطولة المذكورة في محلها. إذن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. إذا إنسان سمع مثل هذه الروايات: وأشرقت الأرض بنور ربها أو ما أشبه ذلك، فلا يحق له أن ينكرها لمجرد استغراب لظاهرها بدون أن يحيط بأولها وتأويلها ومرجعها ومعناها، وإلا شمله غضب الله سبحانه وتعالى وكان من الظالمين والمفسدين أيضا، كما في ذيل الآية الثانية الشريفة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.